الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد الفراغ عن حكم بيع الوقف المؤبد، يقع الكلام في بيع الوقف المنقطع. والشيخ رحمه الله تعالى يبني الخلاف في حكم بيع الوقف المنقطع على تحديد ثبوته في المرتبة السابقة، وذلك لأنه قد وقع الخلاف بين الفقهاء في صحة بيع الوقف المنقطع إذا وقف الواقف العين على من ينقرض غالبا. هناك مسألتان تذكران في باب الوقف. المسألة الأولى من فروع شرطية دوام الوقف، حيث يذكرون أنه يشترط في الوقف الدوام كما يشترط التنجيز وأمثال ذلك. وتفريعا على شرطية الدوام، يذكرون مسألة توقيت الوقف بمدة، كما لو قال وقفت هذه العين أو وقفت هذا البستان 10 سنين، فهل يصح الوقف حينئذ أو لا؟ المعروف عدم صحة هذا الوقف. ثم إنهم وقع الخلاف بينهم في أن هذا الإنشاء يصح حبسا أو لا يصح حبسا. فقد يقال إن ذكر المدة قرين على إرادة الحبس، باعتبار أن حبس العين معنى مشترك بين مفهوم الوقف ومفهوم الحبس، والوقف أخذ فيه التأبيد، والحبس أخذ فيه تسبيل المنفعة وحبس العين. فذكر المدة الذي هو خلاف ما يتقوم به مفهوم الوقف يكون قرينة على إرادة المفهوم الآخر، وهو مفهوم الحبس. فإن قلنا بأن العقود لا يشترط فيها إلا البيان والدلالة ولو مع القرينة، قلنا بصحة الإنشاء حبسا. وإن قلنا بأنه يشترط في الإنشاءات الصراحة والدلالة الحقيقية، قلنا بالبطلان، بحيث يبطل هذا الإنشاء وقفا لذكر المدة، وحبسا لكونه مجازا. هذه مسألة. هناك مسألة أخرى، وهي مسألة ما إذا وقف الواقف العين على من ينقرض غالبا أو اتفاقا، وهذه أيضا قد وقع الخلاف بينهم فيها، حتى إنه قد وقع الخلاف بين الفقهاء فيما يستظهر من أقوال الفقهاء في هذه المسألة. فمنهم من جعل الأقوال في هذه المسألة 3، ومنهم من جعل الأقوال في هذه المسألة 2. منهم من قال أن الأقوال في هذه المسألة الصحة وقفا والبطلان رأسا، ومنهم من قال بأن الأقوال 3. منهم من قال بأن المسألة الحكم الصحة وقفا، ومنهم من قال بالصحة حبسا، ومنهم من قال بالبطلان رأسا. ولا يعنينا هنا طبعا أن نحقق أن المسألة في المقام يحكم فيها بالصحة حبسا أو لا، إذ على القول بأن العين تكون محبوسة فهي مملوكة للمالك، ويكون حكمها حكم سائر الأعيان التي يجوز بيعها بالنسبة إلى المالك. وإنما الكلام، يعني إنما البحث والمهم في المقام، بيان ما يقتضيه القول بالوقفية من صحة البيع وعدم صحة البيع. هذا هو الذي يعنينا في المقام، وليس المهم في المقام لنا الآن أن نحكم بأن هذه المسألة هل يحكم فيها بالوقفية أو بالحبسية أو لا. القول بأن الإنشاء يقع وقفا أيضا فيه احتمالات، لأنه تارة نحكم بأن العين تصح وقفا بحيث تنتقل من ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليهم، وبعد انقراضهم ترجع إلى ملكية الواقف أو ورثته، وهذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يقال بأنها تنتقل العين من ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليهم وبعد انقراضهم ترجع إلى ورثتهم، وهذا احتمال ثالث. وقد يقال بأن العين تكون وقفا وتنتقل من ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليهم وبعد انقراضهم تكون في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون معنى خروجها من ملكهم إلى سبيل الله اندراج العين تحت عنوان الوقف المؤبد، غاية الأمر أن الموقوف عليهم في صورة وجودهم يكونون ملاكا كما يذكر في الوقف المؤبد، وبعد انقراضهم يكون الملك لعنوان الجهة، أي جهة البر، جهة سبيل الله سبحانه وتعالى. وربما يقال بأن العين تخرج من ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليهم ثم بعد انقراضهم تبقى بلا مالك، ولا يحكم برجوعها إلى الواقف لأن العودة يحتاج إلى سبب جديد، فيحكم بأنها لله سبحانه وتعالى على أنها عين مباحة فتكون مملوكة على حد ملكيته تعالى التشريعية لرؤوس الجبال وبطون الأودية وما في الصحاري، فيجوز لمن له الولاية من قبل الله سبحانه وتعالى أن يبيع العين ويصرف ثمنها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا احتمال ثالث ظاهرا أو رابع. احتمال الخمس أن نقول بأن العين لا تخرج من ملك الواقف أصلا، ويكون معنى الوقف المنقطع في المقام حبس العين لينتفع بها الموقوف عليهم، وهذا أيضا فيه احتمالات، لأن هذا الحبس قد يكون مع تمليك المنفعة وقد يكون مع إباحة الانتفاع، وقد يكون بمعنى جعل الموقوف عليهم مصرفا للمنفعة بحيث يكون الانتفاع من توابع الحبس، ولو لم نفرق بين هذين الاحتمالين فلا بأس بأن نجعلهما احتمالا واحدا، على أن بعض المحشين جعل هذا الاحتمال شقوقا له أنهاها إلى ثلاثة أو أربعة، وجعل هذا الشق وهو بقاء العين على ملك الواقف خمسة صور، لكن على كل حال الجامع لهذه الصور بقاء العين على ملك الواقف. أما هذا الاحتمال وهو بقاء العين على ملك الواقف، فمن الواضح أنه لا يجوز للموقوف عليهم أن يبيعوا، وذلك لعدم الملك، ولا بيع إلا في ملك. وهل يجوز للواقف أن يبيع؟ ربما يقال بعدم الجواز باعتبار أنه وإن كان مالكا لكن المفروض أن المنفعة متعلق لحق الموقوف عليهم، أو أنها مملوكة للموقوف عليهم، على الاختلاف في هذا الشق من ناحية الاحتمالات في المنفعة، أنها أن العين أبيح لهم الانتفاع بها أو أنهم يملكون منفعتها، وبناء على أنهم يملكون المنفعة أو لهم حق في الانتفاع بها، فهذه الملكية أو هذا الحق محدود بحدود بدوام وجودهم، فإذا انقرضوا زال هذا الحق، وباعتبار هذا الحق يقال بعدم جواز البيع، إما من جهة جهالة المالك لمدة انتفاعهم أو ملكيتهم للمنفعة وقد اشترط في صحة البيع معلومية العوضين، وإما لجهالة المالك وقت تسليم العين تسليما تاما إلى المشتري، لأن المشتري لم يشتري العين إلا لينتفع بها، وما دام الموقوف عليهم موجودين فلا يجوز لأحد أن يزاحمهم في الانتفاع بالعين. فإذا باع الواقف هذه العين التي تعلق حق الموقوف عليهم بالانتفاع بمنفعتها، لم يمكن للواقف أن يسلم العين للمشتري لينتفع بها، والجهل بمدة بوقت التسليم يوجب صدق عنوان الغرر، والغرر مانع من الحكم بصحة البيع. فهذان مانعان قد يقال بهما على سبيل منع الخلو من الحكم بصحة البيع في المقام حتى بالنسبة إلى الواقف. لا يشترط، لم نصور، احنا الحين ذكرنا هذه المسألة كما جاء في الاستدلال لأنه سنورد الإشكال، أنه مثلا يشترط في البيع أن يكون العوضان معلومين، ومن الواضح أن المعلومية يجب أن تتعلق بكلا العوضين من الجهة التي تكون منشأ لانتزاع عنوان المالية، وحيث أن المالية تدور مدار المنفعة والرغبة، فإذا كانت العين الموقوفة الانتفاع بها متعلق لحق الموقوف عليهم ونحن نجهل زمان ارتفاع هذا الحق، فنحن لا نستطيع حينئذ أن نحكم بالقدرة على تسليم هذه العين إلا بعد ارتفاع حقهم، وزمان ارتفاع حقهم مجهول، والجهل بزمان ارتفاع الحق جهل بزمان تحقق مالية العين، أو جهل بزمان التسليم الذي يوجب صدق عنوان الغرار، إذ الغرار إما هو الإقدام على الخطر أو المحل الذي يكون مجهولا، بمعنى أن الإقدام على البيع مع الجهالة فيه تغرير، على الخلاف أن الغرار هل هو الجهالة أو الخطر، وكلا المعنيين هنا متحقق، لكن نوقش في هذين المعنيين، وذلك لأن الشرط في صحة البيع هو معلومية ذات المبيع ووصفه بالمعنى الدخيل في ماليته، وأما فعلية الانتفاع بالمبيع فهذا ليس بشرط في المقام، إلا إذا كان المانع من الانتفاع عدم القدرة على التسليم أصلا، كما في العبد الآبق والسمكة التي هربت مثلا في الشرط، هنا يقال ببطلان البيع من جهة فوات أصل التسليم، وفي المقام ذات المبيع وهي هذه العين معلومة، كما أن وصفها وهو كونها ذات منفعة مقدرة أيضا معلوم، وإنما بل التسليم لهذه العين أيضا مقدور، إذ لا إشكال في إمكانية التسليم، وإنما المجهول هو وقت التسليم، وجهالة وقت التسليم مع إحراز أصله لا يوجب بطلان البيع من حيث جهالة المبيع، لأن تلك الجهالة هي جهالة ذات المبيع وجهالة وصفه، لا جهالة وقت الانتفاع بالعين، فيجوز للإنسان أن يشتري أرضا من مالك مقدرة وممسوحة ومعروفة المساحة، وإن كان المشتري يجهل بإمكانية استفادته منها وجفاف الماء المانع من استعمالها في الزراعة، هذا أمر لا يمنع من الحكم بصحة البيع، كما أن هذا النحو من الجهالة لا يوجب صدق عنوان الغرر المانع من الحكم بصحة البيع، لأن المتيقن من مانعية الغرر بمعنى الخطر مانعية عدم القدرة على أصل التسليم، لا مانعية عدم القدرة على التسليم بالفعل مع إحراز أصل التسليم وجهالة وقت ارتفاع ما المانع من التسليم، بحيث يكون المجهول وقت التسليم. وذلك لأن قاعدة الغرر إنما ثبتت بالإجماع ولا إجماع في المقام ولا إطلاق لدليله، ولو سلمنا بإطلاق دليل الغرر جاز لنا أن نحكم بالصحة سواء قلنا بالمانعية الأولى أو بالمانعية الثانية، اعتمادا على رواية وردت في المقام وهي صحيحة الحسين بن نعيم التي فيها جواز بيع الدار التي جعلت سكنها لشخص وعقبه، مع أن تلك الدار يجهل وقت استردادها ممن جعلت له سكناها. هذه الرواية وأمثالها يمكن أن يستفاد منها عدم مانعية هذا المقدار من الجهل في الحكم بصحة البيع. إذن لا مانع بناء على بقاء العين على ملكية الواقف نحكم بصحة البيع، سواء قلنا بأن المنفعة مملوكة للموقوف عليهم أو أنها مستحقة للموقوف عليهم، بمعنى أن لهم حقا في الانتفاع بها. ثم إنه هل لو قلنا بأنه لا يجوز بيع العين فهل نحكم بصحة العين لو راضي الموقوف عليهم بالبيع؟ الشيخ هنا يستشكل، وذلك لأن مجرد رضا الموقوف عليهم لا يوجب الحكم بصحة البيع، باعتبار أن المنفعة مال لهم، أي أنهم يملكون المنفعة وملكيتهم للمنفعة لا توجب انتقال العين مع منفعتها إلى المشتري بدون أن يصل إليهم عوضهم، فمجرد رضا الموقوف عليهم لا يوجب الحكم بصحة البيع حتى لو رضوا ببيع الواقف، لكن هذا الرضا لا أثر له في المقام. نعم قد يتصور تأثير رضاهم بأن يجعل ذلك صلحا كما سيذكر الشيخ إن شاء الله تعالى. نعم الشيخ يقول أن رضا الموقوف عليهم قد يجعل شرطا للحكم بصحة البيع، وهذا لا وجه له، لأن الواقف أراد نقل العين بمنافعها وأراد التخلص من المانع الذي أبرز سابقا وهو عدم القدرة على التسليم فعلا وجهالة وقت التسليم من جهة استحقاق الموقوف عليهم للانتفاع. فقد يقال بأن رضا الموقوف عليهم يرفع هذا المانع، ومع ارتفاع المانع فلا بأس بالتمسك بعمومات ما دل على حلية البيع والوفاء بالعقود وأمثال ذلك. الشيخ يقول هذا الكلام لا معنى له، لأن استحقاق الموقوف عليهم للمنفعة ليس بحيث يكون رضاهم موجبا للحكم بصحة البيع الذي يوجب انتقال المنفعة منهم إلى غيرهم، وذلك لأن البائع في المقام هو الواقف وهو لا يملك إلا أصل العين، أما المنفعة فهو لا يملكها بحسب الفرض، إذ المفروض أنها للموقوف عليهم، وهم رضوا بأن يبيع الواقف المنفعة بعنوان أنها له، فيكون رضاهم بهذا البيع موجبا لخروج المنفعة من مالهم من ملكهم ودخول عوضها في ملك الواقف، وهذا لا معنى له، إذ رضاهم لا يوجب صحة ما ليس ببيعين، بمعنى أن رضاهم ليس بمشرع. بل لو فرضنا أن رضاهم بمعنى اتفاقهم مع الواقف على إنشاء عقد واحد موزع عليهم بالتقسيط، بحيث يكون قسط الواقف أن ينقل العين، وقسط الموقوف عليهم أن ينقلوا المنفعة، ويكون الثمن موزعا على الجميع، فهذا لا بأس به، لا بأس به في الجملة. وهذا لا يكون إلا صلحان. ووجه ذلك ليش ينحصر في أن يكون صلحان؟ يقول لأنه لا يوجد عقد يتضمن نقل العين والمنفعة إلا الصلح، إذ لا يعقل أن يكون بيعا، ولا يعقل أن يكون، إذ البيع يتعلق بأصل العين ونقل المنفعة يكون بالتبع، والإجارة تتعلق بالعين وأثرها نقل المنفعة، ولا يوجد شيء ينقل العين وينقل المنفعة بالاستقلال معا إلا الصلح. فبالإمكان أن يصالح الإنسان على أن ينقل العين وينقل المنفعة معا في المقام، طبعا لا يوجد إلا في المقام، وإلا حتى الصلح قد يقال بأنه إما أن يكون بمعنى الإجارة فيكون نقلا للمنفعة استقلالا من دون العين، وإما أن يكون بمعنى البيع فيكون نقلا للعين أصلا وللمنفعة تبعان. لا نعم، مقصوده شيء رحمه الله تعالى أنه لا يمكن أن نطبق على هذا العقد القائم بالطرفين الواقف والموقوف عليهم إلا عنوان الصلح، بحيث يكون هناك إنشاء واحد ومنشأ متعدد، هذا يصالح على حقه وهو العين، وهذا يصالح على حقه وهو المنفعة. لذلك بما أن هذا هو الصلح فقد يغتفر الجهالة، لأن الصلح يصح مع الجهالة كما لا يخفى. نقرأ هذا المقدار، هناك كلام على تملك المنفعة والانتفاع أشرنا إليه ونأتي إن شاء الله عليه. قال: وأما الوقف المنقطع وهو ما إذا وقف على من ينقرض بناء على صحته كما هو المعروف، معروف بين الأصحاب أنه يصح، نعم اختلفوا أنه يصح حبسا أو يصح وقفا، بمعنى أن الكلام في أصل الوقف المنقطع موجود بينهم. فإما أن نقول ببقائه على ملك الواقف، وإما أن نقول بانتقاله إلى الموقوف عليهم، وعلى الثاني أي على القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم، إما أن يكون ملكا مستقرا لهم بحيث ينتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم، طبعا ومع انتقاله إلى ورثتهم لا يكون وقفا، لأن الوقف وصف للملك المنتقل إليهم من الواقف، وإما أن يقال بعوده إلى ملك. طبعا لو ليش؟ لأن احنا لو قلنا بأن الوقف ينتقل إلى ورثة الموقوف عليهم مع وصف الوقفية لم يكن منقطعا، ولم يكن فرق بينه وبين المؤبد، وهذا ما لا يريده الأصحاب. وإما أن يقال بعوده إلى ملك الواقف، وهذا احتمال ثان، وإما أن يقال بصيرورته في سبيل الله، هذا طبعا قلنا أنه أيضا فيه احتمالان نشير إليهما في آخر المبحث إن شاء الله تعالى. فعلى الأول لا، أي على بقائه على ملك الواقف، لا يجوز للموقوف عليهم البيع قطعا لعدم الملك، أنهم لا يملكون ولا بيع إلا في ملكهم، وفي جوازه للواقف مع جهالة مدة استحقاق الموقوف عليهم إشكال. طبعا الشيخ رحمه الله تعالى كأنه يرى أن بطلان البيع في المقام ليس إلا من جهة ثبوت المانع مع وجود مقتضي الصحة، ومقتضي الصحة في المقام هو فرض ملكيته وعمومات حلية البيع ووجوب الوفاء بالعقود، المفروض أنه مالك وقد باع والأصل في العقود الصح. نعم يبقى المانع المتوهم في المقام، والشيخ يحصر الكلام في المانع، إذن كأن ثبوت المقتضي مفروغ منه في المقام، لكن أورد على هذا الكلام أن عمومات عدم جواز التصرف في الوقف شاملة للوقف المنقطع، إذ الخلاف في أن الوقف المنقطع يبقى على ملك الواقف أو ينتقل إلى الموقوف عليهم، ثم على تقدير أنه ينتقل إلى الموقوف عليهم عليكم مستقرا بحيث ينتقل إلى ورثتهم، أو يعود إلى الواقف على تقدير انقراضهم، أو يبقى في سبيل الله سبحانه وتعالى ويكون مملوكا لله، هذا لا يؤثر في صدق عنوان أنه وقف، إلا على تقدير أخذ الدوام في مفهوم الوقف أو ثبوت الدوام قيدا في صحة الوقف، بحيث يكون موضوع هذه الأدلة الدالة على حرمة التصرف الوقف المقيد بالدوام. ومن الواضح أن كلا الأمرين غير ثابت، لا الدوام مأخوذ في مفهوم الوقف ولا موضوع هذه الأدلة مقيد بالدوام، بل كل وقف فلا يصح أن يباع، لا تبع الوقف ولا تدخله في ملكك، لا تبع علة الوقف. قال من حيث لزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسليم التام على وجه ينتفع به. طبعا مثل الأصفهاني رحمه الله تعالى يحلل هذا المانع إلى مانعين، المانع الأول الجهالة بعنوانها، المانع الثاني الغرر بمعنى عدم القدرة على التسليم أو عدم إحراز القدرة على التسليم، أي الجهالة المتعلقة بالقدرة على التسليم الموجبة لصدق عنوان الغرر الذي هو الخطر. الغرر ذكر له معنيان، قاعدة نهى النبي عن بيع الغرار أو نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرار، تارة يراد به النهي عن المعاملة على المجهول حتى لو كان مقدور التسليم، مثلا هل يجوز أن يباع هذا المقدار من الحنطة من دون أن أعرف كميته أو لا، قيل هنا ببطلان البيع للغرار مع أنه مقدور التسليم. أيضا العبد الآبق يجوز أن يباع أو لا، قيل بالبطلان لوجود الغرار مع أنه معلوم ومشخص، لكن الغرر هناك من جهة عدم القدرة على التسليم. هذان المعنيان مختلفان، الأول بمعنى الجهالة، الثاني بمعنى عدم القدرة على التسليم. الجامع بينهما ما هو؟ الجامع بينهما هو خوف الوقوع في خسارتين بحيث يكون قد فات على أحد الطرفين مالية معتد بها. مثلا لو اشترى الإنسان هذه الحنطة وهو يتوهم أنها من، ثم ظهر أنها نصف من، فكأن الشارع احتياطا قال لا يقدم الإنسان على شيء لا يعلمه، وهذا احتياط منه لأغراضهم، حتى لو وطن نفسه على الخسارة لكن الشارع نزل نفسه منزلتهم فحكم بلزوم الاحتياط في مثل هذا المورد. العبد الآبق كذلك قد يوطن الإنسان نفسه على أن يشتري شيئا يظن أنه قادر على تسلمه وإن كان البائع عاجزا عن تسليمه، فقال الشارع أنه لا يجوز أن يوقع البيع إلا مع إحراز القدرة على التسليم والتسلم أو على إحراز القدرة على الاستلام وإن كان أحدهما عاجزا، والظن لا يكفي. كلا الشلل الموردين إذا لم يحرز فيهما ما تصدى الشارع لبيان شرطيته يشتركان في وقوع الخسارة، لذلك الجامع بين المعنيين هو هذه الجهة، والغرار هو الخداع في الواقع، غره يغره غرا وغرران هو الخداع، الغرار اسم مصدر من الغر وهو الخداع، والخداع هو سلب الإنسان ماله من دون مقابل بالحاضة المالية. طبعا هنا في المقام الموقوع الواقف منفعته معلومة لكن وقت تسليمها مجهولا، ومع جهالة وقت التسليم ومن الواضح أن مالية كل شيء بلحاظ منفعته تكون مالية الشيء مجهولة، الآن لا مالية له بالنسبة إلى الواقف. بعد مدة وهي انقراض، بعد انقراض الموقوف عليهم يكون لهذا الوقف مالية. لا أقصد طبعا انتفاء المالية، أقصد أن هذه المالية موجودة لكن لا أثر لها في مقام الحكم بصحة البيع. فإن إما أن نجعل المانع في المقام الجهالة باعتبار جهالة وقت تسليم العين للانتفاء، وإما أن نجعل المانع هو الخطر المترتب على عدم إحراز وقت التسليم لأنه الآن غير قادر على التسليم. طبعا وهذان المانعان متلازمان في المقام، والفرق يظهر في الاستدلال، فقد يناقش في مانعية أحدهما لكن يكون الدليل دالا على مانعية الآخر. الشيخ الأصفهاني رحمه الله تعالى في حاشيته يناقش في مانعية كلا المانعين، لأن المفروض أن القدرة على التسليم محرزة والجهالة متعلقة بوقت التسليم، وجهالة وقت التسليم لا ليست مانعا بعنوانها ولا مانع باعتبار أنها موجبة لصدق عنوان الغرر، إذ الغرر المانع هو الغرر المتعلق بالعين والصفة لا الغرر المانع، لا الغرر المتعلق بوقت التسليم، لأنه يحرز وصول الحق إلى صاحبه على كل تقدير، يحرز وصول الحق إلى صاحبه على كل تقدير. لكن طبعا هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى من صاحب الحاشية الأصفهاني صحيح فيما يعلم انقراضه غالبا، أما إذا كان الوقف موقوفا على شيء يحتمل أن ينقرض ويحتمل أن لا ينقرض، فبعد إحراز أصل التسليم غير ممكن يعني في المقام، بمعنى أن الوقف المنقطع ليس هو وقف العين على من يعلم انقراضه، بل يشمل وقف العين على من يحتمل انقراضه على تقدير انقراضه، هذا يسمى أيضا وقفا منقطعا، كما لو وقف على مثلا المتصدين لزراعة القرية المعينة ثم هجرها الناس تماما مع عدم وقوع هذا الاحتمال إلا بنحو الندرة، لكنه وقع، هذا أيضا يكون وقفا منقطعا مع أنه على تقدير دوام استمرار وجودهم يكون وقف مؤبد. إذن هناك وقف منقطع يكون سبب الانقطاع فيه نادر الاتفاق لا غالب الوقوع، وعليه إذا كان الوقف بحسب قصد الواقف معلقا على شرط مردد بين الدوام وبين الانقطاع، فباع الواقف هذه العين، هل يقال أن الواقف محرز للقدرة على أصل التسليم؟ من الواضح أنه لا يحرز القدرة على أصل التسليم في هذه الصورة. قال من حيث لزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسليم التام على وجه ينتفع به أو ينتفع به، ولذا منع الأصحاب كما في الإيضاح بيع مسكن المطلقة المعتدة بالأقراء لا بالشهور لجهالة مدة العدة مع عدم كثرة التفاوت، لكن هذا المقدار من التفاوت أوجب جهالة البائع واستوجب بطلان البيع من جهة الجهالة. نعم المحكي عن جماعة كالمحقق والشهيدين في المسالك والدروس وغيرهم صحة البيع في السكنة المؤقتة بعمر أحدهما، بل ربما يظهر من محكي التنقيح الإجماع عليه، ولعله إما لمنع الغرر وإما للنص، وهو ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحسين بن نعيم قال أو النعيم قال سألت ظاهرا بن نعيم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل داره سكنا لرجل زمان حياته ولعاقبه من بعده، زمان حياة الرجل ولعاقبه من بعده، قال هي له ولعاقبه من بعده كما شرط. قلت فإن احتاج إلى بيعها؟ قال نعم. قلت فينقض البيع السكنة؟ قال لا ينقض البيع السكنة، كذلك سمعت أبي يقول. قال أبو جعفر عليه السلام عليهما السلام لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشتراه حتى ينقضي السكنى على ما شرط. لا يملك ما اشتراه يعني لا يملكه ملكية تامة بحيث ينتفع به، لأنه لا يملكه أصلا. ومع ذلك فقد توقف في المسألة العلامة وولده والمحقق الثاني، توقفوا في الحكم بصحة البيع في المقام. ولو باع لعله من جهة الاقتصار في النص على القدر المتيقن أو على مورده، والتفرق بين السكنة وبين الوقف من جهة تقوم مفهوم الوقف بالمنع من البيع، قد يقال هذا يعني فرق. طبعا السكنة يعني لولا الدليل لقلنا بجواز رجوع صاحب العين في وعده، لأنها وعد وإباحة في المقام، لكن الشارع أو رتب عليها أثرا معينا. ومن الواضح أن مفهوم السكنة بما هي لا يمنع من البيع بخلاف الوقف. الوقف حتى على تقدير كونه منقطعا يكون موجبا لحبس العين. فدعوى أنه لا فرق بين مورد النص وبين الوقف المنقطع فيها إشكال في المقام. قال ولو باعه من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف. طبعا إن قلت نعم هذا صحيح، يعني يكون بين مورد النص وبين الوقف فرق، إلا لو لم نقل بأن الوقف يبقى على ملك الواقف، إذ المفروض أن في المقام البحث على هذا التقدير أن الوقف باق على ملك الواقف. قلت يمكن أن يتصور بقاء الوقف على ملك الواقف بمعنى أنهم يملكون حقا في العين، لا أن الواقف يملك الوقف تماما. نعم لو, 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 لو كان المقصود ببقاء العين على ملك الواقف المعنى الظاهر منه واقعا ودقة، كان حال الوقف حال السكنة فعلا، لأن كلا الموردين يشتركان في أن البائع مالك ملكية حقيقية، غاية الأمر خروج المنفعة عن ملكيته. فإذا صح بالنص بيع السكنة صح بيع الوقف، وهذا هو مبنى الكلام في المقام. قال ولو باعه من الموقوف عليه، هذا كله طبعا إن باع الواقف الوقف على غير الموقوف عليه. أما إذا باع الوقف على الموقوف عليه فربما يقال بأن المانع السابق لا يأتي في المقام، لأن المفروض أن الموقوف عليه يملك المنفعة وقد اشترى العين، وعدم القدر على التسليم مرتفع باعتبار أن المانع من التسليم استحقاق الموقوف عليه للمنفعة. فإذا اشترى الموقوف عليه العين أمكن للبائع أن يسلم العين تسليما تاما. اللهم إلا أن يقال أن معرفة المركب من حق البائع وحق المشتري في المقام لا يجدي لدفع جهالة العوض أو المعوض، لأن المعوض في المقام مجهول، إذ هو العين بعد ارتفاع حق الموقوف عليهم وهذا مجهول، فالموقوف عليه لا يعلم متى يرتفع حقه، فلا يجدي علمه بالعين والمنفعة. لكن من الواضح أن أدلة شرطية عدم الغرر أو أدلة النهي عن الغرر لا تفيد هذا الإطلاق لمانعية الغرار. قال ولو باعه من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف فالظاهر جوازه لعدم الغرر، ويحتمل العدم لأن معرفة المجموع المركب من ملك البائع وحق المشتري لا توجب معرفة المبيع المعوض، لأن المبيع هو العين بعد ارتفاع حق الموقوف عليهم، يعني العين المقيدة بالحق الذي لا يثبت إلا بعد ارتفاع حق الموقوف عليهم، هذا هو المعوض. لكن طبعا من الواضح أن هذا أول الكلام. طبعا حتى نذكر الآن هذا الإشكال، وهذا يتعلق حتى بالفرع الأول وهو بيع الواقف الوقف على غير الموقوف عليهم. لما لا يقال بأنه يجوز نقل العين مسلوبة المنفعة كما في مورد الإجارة، كما قال بذلك الفقهاء في مورد بيع المالك للعين المستأجرة، حيث حكموا بأن البيع العين تنتقل مسلوبة المنفعة. ومن الواضح أن العين مع استلاب منفعة مع سلب منفعتها تكون معلومة من جميع الجهات. غاية الأمر أن للمشتري خيارا في صورة الجهل وعليه، فيصح حينئذ القول بالبيع في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، صورة بيع الواقف على الموقوف عليهم كما هو الصورة الثانية، وصورة بيع الواقف على غير الموقوف عليهم كما هي الصورة الأولى. لا، هذا يعني احتمال في المقام، يعني في كلتا الصورتين نحكم بجواز البيع. إذ المانع كما ذكر هو جهالة المعوض، وهذا إنما يكون مانعا لو قلنا بأن البيع لا يتعلق بالعين إلا مع المنفعة، والحال أن البيع يتعلق بذات العين لا بالمنفعة. فإن لم يكن مانع من تبعية المنفعة للعين في الانتقال، انتقلت المنفعة بانتقال العين، وإن وجد المانع انتقلت العين دون منفعتها، وعليه فلا مانع في كلتا الصورتين من الحكم بصحة البيع. قال: وأما مجرد رضا الموقوف عليهم إذا كان الوقف مبيعا على غيرهم فلا يجوز البيع من الأجنبي، لأن المنفعة مال لهم فلا تنتقل إلى المشتري بلا عوض. شو المقصود؟ المقصود أن البائع يبيع العين لينقلها وينقل منفعتها إلى المشتري ويستلم الثمن، والموقوف عليهم يرضون بهذه المعاملة. وبهذا يوجب خروج المنفعة من كيسهم ودخولها في كيس المشتري، وخروج الثمن الذي هو بدل المنفعة من كيسهم ودخولها في ملك البائع الواقف، وهذا مناقض لمفهوم المعاوضة التي تقتضي دخول الثمن في كيس من خرج من كيسه المثمن. فإذا يلزم من ذلك استحقاق المشتري للمنفعة بلا عوض. إن قلت كيف يستحق بلا عوض وقد دفع في مقابل المنفعة شيء؟ قلت نعم، دفع للواقف ولم يدفع لمالك المنفعة، ودفعه للواقف لا يحقق عنوان المعاوضة، اللهم إلا أن يكون على وجه الإسقاط، قد يكون رضاهم بمعنى إسقاط حقهم. لكن قال بعضهم أن الإسقاط في المقام إنما يكون في صورة تعلق حقهم بالعين، أما إذا قيل بأن الوقف هو عبارة عن حبس العين عليهم لكي يكون انتفاعهم بالعين مستحقا لهم، بمعنى أنهم يملكون الانتفاع على المنفعة، فإنه لا يجدي في المقام. هذا ما قاله بعضهم يعني. أو يكون المعاملة مركبة من نقل العين من طرف الواقف ونقل المنفعة من قبل الموقوف عليهم، فيكون العوض موزعا عليهما، ولابد أن يكون ذلك على وجه الصلح، لأن غيره لا يتضمن نقل العين والمنفعة كليهما، خصوصا مع جهالة المنفعة. ومما ذكرنا يظهر وجه التأمل فيما حكي عن التنقيح، من أنه لو اتفق الواقف أو الموقوف عليه على البيع في المنقطع جاز. يقول هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، تفصيل في الاستدلال وتفصيل في الصور، سواء أراد بيع الواقف أو بيع الموقوف عليه، يعني سواء أراد في التنقيح أن البائع هو الواقف أو أراد أن البائع هو الموقوف عليه، يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله، كما يدل عليه كلامه المحكي عنه في مسألة السكنة، حيث أجاز استقلال مالك العين بالبيع ولو من دون رضا مالك الانتفاع أو المنفعة. هذا فيه إشكال في الوقف، لأنه ما لم يكن على وجه الصلح يشكل، وكذلك لو كان المقصود بيع الواقف على غير الموقوف عليهم من دون رضا الموقوف عليهم هم مشكل. نعم، لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع من دون تملك للمنفعة كما في السكنى على قول صح ما ذكره لإمكان سقوط الحق بالإسقاط. إذا كانوا يملكون حق الانتفاع أمكن أن يتصور أن يكون رضاهم إسقاطا لذلك الحق بخلاف المال. المال بعد لا يمكن أن يرد في هذا الكلام لأن الملكية المتعلقة بالعين سواء كانت متعلقة بنحو ملكية رقبة العين كما هي الملكية بقول مطلق أو كانت متعلقة بملكية الانتفاع بها وهو ما يعبر عنه بالحق. فالحق إذا كان موضوعه أمرا عينيا خارجيا لم يقبل الإسقاط بهذا المعنى وإنما يكون بتبديل العين أو تبديل صفة العين التي تكون منشأ لانتزاع عنوان الحق بخلاف المال. قال لإمكان سقوط الحق بالإسقاط بخلاف المال. المال من المقصود بالمال هنا المنفعة، هم يملكون المنفعة والمنفعة لا تسقط بالإسقاط كما أن ملكية المال لا تسقط بالإعراض. لو قال الإنسان أنا لا أريد هذا المال لم يخرج من ملكه، كذلك لو قال أنا لا أريد المنفعة. فتأمل وتمام الكلام في هذه المسألة في باب السكنة والحبس إن شاء الله تعالى. وعلى الثاني أي على القول بأنه ينتقل من ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليه، فلا يجوز البيع للواقف لعدم الملك ولا للموقوف عليه لاعتبار الواقف بقاءه في يدهم إلى انقراضهم. طبعا الاحتمال الثاني هو أن نقول بأنهم يملكونه مستقرا يتكون ملكيتهم له مستقرا. وعلى الثالث وهو القول أنه ينتقل إليهم ثم يعود إليه، يعني ينتقل الوقف من ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليهم ثم يخرج ليرجع إلى الواقف. فقد يبنى البحث في المقام على مسألة من باع ثم ملك بالنسبة إلى الواقف. وإن شئت قلت أن الموقوف عليهم يبتني الحكم بصحة بيعهم على القول بجواز التصرف في الواقف، إذ هم وإن كانوا يملكون إلا أن هذا واقف. فإن قلنا بشمول أدلة المنع من التصرفات في الواقف للواقف المنقطع قلنا بعدم الجواز، وإلا أمكن أن يقال بالجواز إن لم نستفد من الإنشاء اشتراط الواقف بقاءه في أيديهم، لأن هذا معنى عوده إليهم عوده إليه. لما كان الوقف المنقطع يرجع إلى الواقف فكل من أراد الوقف المنقطع أراد رجوعه إليه، لأن قصد الملزوم قصد للازم. إذن اشتراط الواقف بقاء الوقف في أيديهم يمنع من تمكنهم من نقله عنهم. هذا بالنسبة إليه. أما بالنسبة إليه فإن أراد الواقف أن يبيع قبل أن يرجع الوقف إليه كان ذلك من بيع ما لا يملك، إلا على أن يكون بيعا فضوليا ليجيزه إذا رجع إليه، فيكون من باب من باع ثم ملك. والخلاف هنا كالخلاف هناك. قال كما لا يجوز، قال وإن فلا يجوز البيع للموقوف عليه وإن أجاز الواقف، لأن إجازة الواقف لا تحقق شرط صحة البيع وهي الملك، ولأن إجازة الواقف لا توجب رفع الحكم الثابت بدليل الوقف لهذا الوقف، لأنه وقف ولا يجوز التصرف به لمنافاته لاعتبار الواقف في الوقف بقاء العين. وإن شئت قلت إن عدم جواز تصرف الموقوف عليهم حكم شرعي لا حق للواقف. كما لا يجوز أيضا البيع للواقف، ليش؟ قال الغير المالك فعلا، قل لأنه ليس بمالك فعلا، وإن أجاز الموقوف عليه إلا إذا جوزنا بيع ملك الغير مع عدم اعتبار مجيز له في الحال. طبعا وهذا استثناء يكاد يكون منقطعا، لأن مفاد هذا الاستثناء ليس ترتب الحكم بالصحة فعلا، إذ المفروض أن الصحة فرع تعلق ملكية المجيز بالعين المبيعة، وإجازة الموقوف عليهم لا تجعله مالكا لأنه لا يملك إلا بعد انقراضهم، إذن لا أثر لإجازة الموقوف عليهم في المقام. إذن قوله إلا إذا جوزنا هذا ناظر إلى صحة الإنشاء، الصحة التأهلية، بحيث يكون قابلا للحوق الإجازة في صورة رجوعه، رجوع العين إليه، بناء على أن الموقوف عليه الذي هو المالك فعلا ليس له الإجازة لعدم تسلطه على النقل. فإذا انقرض الموقوف عليه وملكه الواقف لازم البيع. طبعا إن قلنا بعدم حاجة مثل هذا البيع إلى إجازة كان مجرد انقراض الموقوف عليه موجبا للزوم البيع. ثم إنه قد أورد على القاضي، القاضي ابن البراج قدس الله نفسه جمع بين حكمين وقد وقع الإشكال عليه بلحاظهما، قال بأن الوقف المنقطع يرجع إلى الموقوف إلى الواقف، وقال بأن الموقوف عليه يجوز له أن يبيع، ومن الواضح أن الجمع بينهما مشكل. قال ثم إنه قد أورد على القاضي قدس سره حيث جوز للموقوف عليه بيع الوقف المنقطع مع قوله ببقاء الوقف المنقطع على ملك الواقف. شلون ما يجتمعان؟ لأنه قلنا بأنه باق على ملك الواقف، كان الموقوف عليه غير مالك ولا بيع إلا في ملك، وإن قلنا بأنه يصح بيعه لأنه مالك لم يكن يرجع إلى ملك الواقف. ويمكن دفع التنافي بكونه قائلا بالوجه الثالث من الوجوه المتقدمة، وهي القول بأنه يخرج من ملكه ليدخل في ملك الموقوف عليهم ليعود بعد انقراضهم إليه إلى ملكه، وبذلك يجتمع الأمران ولا منافى بينهما، وهو ملك الموقوف عليهم ثم عوده إلى الواقف. طبعا المنافاة قد تكون بلحاظ أصل الملكية المأخوذة شرطا في البيع ودفع المنافاة كما قال الشيخ، لكن قد يورد على القاضي المنافاة من جهة أخرى، لأن القاضي قدس الله نفسه حكم بأن الموقوف عليهم في الوقف المنقطع لا يجوز لهم أن يبيعوا الوقف، وإذا باعوه يوزع الثمن على البطن الموجود، وجوز لهم في الوقف المنقطع أن يبيعوا. طبعا مستند هذا التفصيل ليس إلا الرواية، رواية ابن مهزيار، في المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى حمل كلام القاضي على مكاتبة ابن مهزيار وقال أنه لا إشكال في ذلك، يعني في الواقع تفصيل القاضي بين المباني هذا في الواقع أقول بين المسائل مبني على تفصيل على مكاتبة ابن مهزيار. في الوقف المنقطع حكم بأن الموقوف عليهم يجوز أن يبيعوا ويقسم الثمن بينهم، وهذا مفاد مكاتبة ابن مهزيار، فبالدليل قال ذلك، فقد خصص القاعدة مثلا. قال إلا أن الكلام في ثبوت هذا القول بين من اختلف في مالك الموقوف في الوقف المنقطع، ويتضح ذلك بمراجعة المسألة في كتاب الوقف. قال وعلى الرابع، يعني على القول ببقاء الوقف خارج ملك الواقف ليكون في سبيل الله موقوف مملوكا، فالظاهر أن حكمه حكم الوقف المؤدد. قال بعضهم أن هذا فرع استظهار إرادة تخصيص الوقف بالموقوف عليهم على نحو تعدد المطلوب، بمعنى أن يكون مخصصا لهم قربة إلى الله تعالى ما داموا موجودين، وإلا ففي سبيل الله حينئذ يكون في حكم الوقف المؤدد، بل يكون منه موضوعا لا حكما فقط. لكن قد يقال بأنه يكون مملوكا لله باعتبار انتفاء ملكية أحد له، مثلا الواقف انقطعت علقة الملكية بينه وبين الوقف بالوقف، الموقوف عليهم انقرضوا فيبقى المال بلا مالك، ومن الواضح أن المالك الملك لا يكون بلا مالك، فيكون المالك هو الله سبحانه وتعالى الملكية التشريعية العامة كما صرح. قال الظاهر أن حكمه حكم الوقف المؤبدي كما صرح به المحقق الثاني على ما حكي عنه، لأنه حقيقة وقف مؤبد كما لو صرح بكونه في سبيل الله بعد انقراض الموقوف عليه الخاص. ثم إنما ذكرنا في حكم الوقف المنقطع فإنما هو بالنسبة إلى البطن الذي لا بطن بعده يتلقى الملك من الواقف. وأما حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم فإن قلنا بعدم تملكهم للمنقطع فهو كما تقدم. وأما على تقدير القول بملكهم فحكم بيع غير الأخير من البطون حكم بيع بعض البطون في الوقف المؤبد، بمعنى أن اشتراك جميع البطون في ملكية الوقف المنقطع يمنع من استبداد البطن الموجود في التصرف بالعين الموقوفة. فإذا يكون قصور الملكية مانع من الحكم بصحة البيع، فيشترك معه في المنع في الصور التي منعنا وفي الجواز في الصور التي جوزنا، يعني في صور جواز بيع الوقف المؤبد، باعتبار أن الوقف البطن المتوسط حاله بالنسبة إلى هذا الوقف كحال البطون بالنسبة إلى الوقف المؤبد لاشتراك دليل المنع، ويتشاركان أيضا في حكم الثمن بعد البيع على ما عرفت من اقتضاء القاعدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.